بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على عدائه. اللهم اهدنا وجميع وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث بالنسبة إلى حج الصبي غير المميز، وقلنا هذا هو الصحيح، أن يجعل بحث عن الصبي الغير المميز وبحث آخر عن الصبي المميز، إلا أنه قلنا الروايات إنصافا عندنا وعند السنة لا تخلو عن إجمال وإبهام. مثلا هذه الرواية التي قرأناها من كتب السنة، يعني من كتاب ابن ماجه، فعلا لم أجد هذا الحديث في مصدر آخر. عن جابر قال كنا بتنحج معنى النساء، نساء الصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. لا يظهر من الرواية أن المراد بالصبيان المميزون أم لا غير المميز، والجمع بينهما لا يخلو عن إشكال، إلا أن تحمل الرواية على مسألة الحج التمريني، يعني مطلقا للصبي سواء كان مميزا أم لم يكن مميزا حجه تمريني، كما في باب الصلاة والصوم قالوا عبادات الصبي كلها جعلوها تمرينية، وذكرنا أن هذا القول شاذ بين علماء الإسلام. المشهور أن حج الصبي مستحب ومأمور به استحبابا حتى في غير المميز، فضلا عن المميز. نعم في غير المميز الولي أيضا يستحق الثواب باعتبار قيامه بحج الصبي. وقلنا ابتداء أن تعرض الماتن لأحكام حج الصبي غير المميز في تصورنا، ونحن قلنا أول شيء تعرض له مسألة الإحرام، فأنه كيفية إحرام الصبي غير المميز. قلنا قبل الدخول في كيفية الإحرام ابتداء بحثنا أنه أصولا هل يوجد حاجة إلى الإحرام في الصبي غير المميز أم لا، أن الصبي بثيابه مثلا إلا كان مولود يوم يومين شهر بثيابه و بحالته العامة يؤتى به إلى الموقف، يؤتى به إلى حول الكعبة، سعي بين الصفا والمروة وإدراك عرفة ثم مشعر ثم منى وأعمال منى ومبيت في منى. أعمال منى طبعا بالاستناب يكون مبيت في منى كذلك، فالمراد بذلك أن له حج بهذا المعنى. وقلنا يمكن أن يستأنس لذلك بهذا الحديث الذي رواه محمد بن الفضيل قال سألت أبا جعفر الثاني وهو الإمام الجواد صلوات الله وسلم عن الصبي متى يحرم به، قال إذا سقر وإذا صغر، إذا قرأنا احتمالا صغر يعني سقطت به اصطلاح أسنانه الرواغ، سقر يعني نبتت، وغيل صغر بكل المعنية سقوط وثبوت. هو الثغر يراد به هنا الأسنان، ما يرجع للأسنان، فإما يراد به سقوط الأسنان وإما يراد به نبات الأسنان، على إن كيف ما كان فرقوا ما بينهم. قلنا هذه الرواية ممن فرد بنقلها الشيخ الكليني رحمه الله ابتداء، ثم انفرد يعني الشيخ الطوسي لم ينقل عنه، عادتا الشيخ الطوسي يروي تراث الكليني واضح جدا، لكن هذه الرواية لم يروها الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب والاستبصار. ولا یظهر منه الفتوا بها ایضا فی کتبه، نعم رواه الصدوق ایضا فی باب حج الصبیان رواه هذه الروايه، لكن به تعبیر روی عن علی ابن مهزیار. و شرحنا انه مال مراد به روی عن علی ابن مهزیار یعنی روی احمد، عدت احتمالات هنا موجود اکثر من احتمال، لكن على ای حال معقد النظر عن بقیه الاحتمالات یظهر انه کان هنا کلام فی قبول هذه الروايه بین المشایخ، یعنی طبعا قلت کرارن و مرارن و تکرارن حالا من ما تبین لی بعد المراجعه لم انقل من احد ولم اسمع من احد، و انه اصولا الموارد التي يعبر عنها به قوله رویه غیر الضوابط التي ذکرناها احتمال قوی على این الجامع بین هذه الوجوب انه الحديث به اصطلاح لم یؤمن به مشایخه، خصوصا ابن الولید رحمه الله، لعل ابن الولید رحمه الله لم يعتمد على هذه الروايه مضافا الى جهات اخرى ذكرناها في بعض الابحاث، لكن من المحتمل ان ابن الولید رحمه الله لم يعتمد عليها. و سبقا شرحنا بتفصيل اكثر من مره أن الشيخ الكليني وابن الوليد في أوائل القرن الرابع قاموا ب مثل بقية مشايخ قوم قاموا بتنقيح الأحاديث وتصحيحها، فالكليني روى قبل هذه الرواية وسند هو صحيح وروى بسندين من علي بن مهزيار في سند سهل بن زياد وفي الآخر أحمد الأشعري، سنده الثاني يعني أحمد الأشعري صحيح و این کانه فی سند الاول کلام علا این، و لکن الشیخ الصدوق رحمه الله طریق و علی ابن مهزیار علا ما به بالی صحیحان. این از باز از مشیخه بیاره، من امتنی میخوام وارد بحثش بشم در اوتاویلون مشیخه صدوق علی ابن مهزیار و ما کانه فی ان علی ابن مهزیار علا این علا ما به بالی سندهو سند الشیخ الصدوق الى تراث علی ابن مهزیار علی احوازی صحیحون، الا ان الظاهر ان مشایخ قوم الذين اعتمد عليهم الصدوق لم ينقلوا هذه الروايه لم يعتمدوا عليها، لان ظاهر الروايه ان الاحرام يكون بعد الاصغار، يعني نفرض مثلا سقوط الاسنان لا نقول نبات الاسنان، مع ان في الروايات اننا مولودا صبيا صبيا مولودا، یعنی علی احرام به سبیه ثم قال احرم عن، فی نفس روایت قال احرم عن علی احرام به سبیه یقع فی اوائل ولادته له یوم یوم من شهر فکیف ادا استقر کما فی آده روایت بفرمید
و ما کانه فیهن علی
ابن مهزیار، دو سوی از طریق داره
فقط رویتو ان عبی رضی الله عن ان محمد ابن تجربه نداره عن محمد ابن يحيى العطار عن الحسين بن اسحاق التاجر عن علي بن مهزيار.
این دلیل روشن نیست نه؟
چرا روشن نیست؟
همون حسین بن اسحاق التاجر
مجهوله؟
الان تو ذهنم میاد که مجهوله یا خیلی روشن نیست، فکر میکنم توی یک کشی هم اسمش هست، حالا الان تو ذهنم خیلی روشن نمیاد.
پس مجهول و مهمل و رویته ان ابي رضي الله عن سعد بن عبد الله و الهمياني جميعا عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي بن مهزيار،
هذا مبني على وثاقه ابراهيم فيه كلام قالوا لم يثبت لكن ليس من البعيد وثاقته. نعم
این ابراهیم همون که در اون داستان تشرف خدمت حضرت علی نامش بود
به اسم علی بن مهزيار، حالا همینه یا کسی است گفته شده اونم علی ابن مهزیار نیست، علی ابن ابراهیم ابن مهزیاره، اون در نسخ مختلف اسم اون مختلف آمده. بفهم
و رویته ایضا عن محمد ابن الحسن رضی الله عنه عن محمد ابن الحسن استغفار عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار الاحوازی،
هذا طریق صحیح جدا.
محمد پس میتونیم بگیم مثلا فوق این حرفا چون این مشیخه یه شیخی واسطه شده مثلا خیلی تقویت میشه.
بله طبعا فعلا عین لا اشکال فی قلت لا اشکال فی صحت طریق صدوق علی و هذا الطريق مشايخ قوم كلهم مشايخ قوم ابن الوليد و الصفار و عباس بن معروف من مشايخ قوم و روا تراث ابن محزیان واضح ان عباس بن معروف سافر الى العراق و كذا لعله سافر الى الاهواز و تحمل تراث علی ابن محزیان و طريقه الی صحیح هم داشت داره. علاین که به مکان فالمهم ان یقال الشیء المهم انه مشایخ قوم لعلهم لم یرتضوا بهذا الحدیث لان الظاهر ان استحباب الاحرام للصبي يكون من اوائل ولادته له یوم یومین کذا. به نسبت الى محمد بن ابی بکر قلت فی الحج کان له ثمانیه عشر یوم رأیت بعد لم احقق فی کتاب آخر لهم انه نفست امه اسماء بنت عمیس نفست بهی فی ذو الحلیفه، یعنی عمرو عند الوصول الى مکه کان عشرت ایام ثمانیت عشر، یعنی عند الخروج من المدینه ولده محمد بن ابی بکر. علی اینکه فما کان فانا کان فی ذهنی انه ثمانیت عشر یوم توجد روای بانان ذکر لها معنی آخری چه لها معنی آخر لیست قراری اشتباه سار اندی فی هذا المطلب و بعد المطلب یحتاجی را تحقیق کن اراجع مراجع تامه. به معنی رأیت فی جمله من کتبهم نفست عند ذو الحلیف، یعنی اوائل خروج من المدینه، معنی داره یوم الجمعه خرج رسول الله من المدینه و وصل الى ذو الحلیف و مسجد شجره و نام بها یوم ثانی یوم سبت بعد صلات الظهر احرم رسول الله صلی الله علیه و آله ثم خرج من المسجد لما وصل البیداء بدأ به تلبیه لبیک اللهم الى آخری انشاءالله به مناسبت لعلنا نقرأ روایت حج النبی صلوات الله سلامه علیه.
تعمودی مشکلی روایتش مشایشی بوده استحبابش کانه من بدلت یوم نستقی؟
بله خب بلاش الا انا فاحرم عن احرم اسم انت فيك روات عبد الرحمن بن حجاج قرانا ذكرنا احرم عن. فلذا لعل مشايخ قوم رحمهم الله لم يرتضوا هذا الحديث ولذا عبر الشيخ طبعا از طرق الثلاثة التي ذكرها الصدوق هنا في المشيخ لا تنسجم مع الطريقين الذين ذكرهما الشيخ الكليني، الشيخ الكليني من طريق أحمد الأشعري من طريق سهل بن زياد، وقلنا هذا احتمال آخر، هذا الاحتمال وارد وهو أن الصدوق روى هذه الرواية من كتاب الكليني، يعني روى هذه الرواية من طريق أحمد الأشعري، فهذا الطريق يختلف عن الطريق الذي في المشيخ، فلذا قال ربيع هذا شرحنا أنه احتمالا يروي الحديث من غير الطريق الذي يذكره في المشيخ. الآن لاحظنا في المشيخ ذكر ثلاثة باصطلاح أشخاص ربوا عن علي بن محزيار التاجر وأخو إبراهيم وعباس بن معروف، ولكن هذا الحديث رواه الكليني عن شخصين آخرين أحمد الأشعري وسهل بن زياد. هذا ذكرنا في محله أنه من المحتمل أن التعبير بالروية يكون لأجل هذا الشيء.
خبر من نشانه تضعيف
قيل أنه علامة تضعيف لكن لم يتثبت عندنا هذا الشيء لم يتثبت.
يعني من طريق خودم چیز دیگه ولی حالا اینا گفتن.
بله نه اینکه گفتن قبول ندارم، قبول داره.
نشان دهنده
قبوله، چون در اولش گفته جمعی آمافی من ابتی به خلاف دیباجه هست اگه اون قبول نده. فهناک نحن ذکرنا اربع نکات الى الان، نکتتین ذکرنا في هذه الروایه. النکته الاولى ان المشایخ لم يعملوا بهذا الحديث. النکته الثانیه المصدر يختلف، يعني لم يروي الحديث من الطرق الثلاث من الطرق التي ذكرها بالمشيخ، أورد الحديث من طريق ولعله من كتاب الكليني، على كتاب الكليني يرويه لعله هو من مشايخه من طریق احمد الاشعری و من طریق سهل بن زیاد. علاین احتمالا رو الحدیث من طریق آخر غیر طرق ثلاثه التي ذکرها فی المشیخ، فرعینا فی المشیخ ثلاث طرق ولیکن فی کتاب الکافی طریقین آخره ذکر طریقین آخره، ولعله الشیخ صدوق رحمه الله اورد الحدیث من هذین الطریقین، احتمال وارد. لكن علا ای حالین کما اشرت الی فی اول بحث ظاهرا سواء کان من احمد الاشعری او من عباس بن معروف کما فی المشیخ من ای طریقین کان ظاهرا مشایخ قوم لم یعملوا بها ظاهرا، و سر عدم العمل لانه یتعارض مع بقیه الروایات فلم یعملوها. لعل هذا هو السر في ان الشيخ طوسی لم يرد الروايه متى يحرم به لم يرد الروايه.
دور
دیگه هم فهمیدید هست چی؟ دیگه حالا که متعرض میشه
در بیان روبیه،
در بیان روبیه هم
آقا گفت قومی دیگر حواله به تقدیر همیشه داریم میگین دو سه تاشه ایشو میزنیم.
بله بله چون بله. از بحث خارج میشیم خیلی، همین مقدار بحث دیگه خارج شد. حالا به نسبت الى مصدر شیخ الکلینی و مصدر الصدوق رحمه الله رحمه الله، و ظاهر انا اتصور کما ان شیخ طوسی ایضا لم یعمل به روایه، و اتصور قویا ان نکت فی ذلک هی هذه، و مثلا از مجلسی الاول فی روضه المتقین ایضا یعنی اشار الى انه مستحب قبل هذا السن قبل الثغار، كيف انه يقول اذا ثغر الصبي لا الاحرام يكون مستحبا قبل هذا على عين كيف ثم هو حمله على معنى اخر نذكره ان شاء الله. بالنسبه الى هذه الروايه خب المصدر تبين تراث علي بن مهزيار بحسب الظاهر، قلنا سابقا کرارا و مرارا اول من تعرض لشرح الاسناد لشرح الطریق هو العلامه رحمه الله الحلی، و العلامه الحلی فی کتبه الفقهیه واضح جدا لم يفرق بین روا و رویه، و کذلک المجلسی الاول فی روضه المتقین لا يفرق، فیتصور ان طریق الصدوق علیه صحیح فالحدیث صحیح طریق صحیح. ولكن قلنا حتى لو فرضنا يرجع الى طريقه الى علي بن مهزيار ظاهرا الرواية معرضا عنها عند القمهين مشايخ الصدوق رحمهم الله ظاهرا هكذا والعلم عند الله. واما بالنسبة الى بصراح رابي الرواية يرويها علي بن مهزيار عن محمد بن الفضيل، قلت انصافا في مثلا كتاب رجال الشيخ أكثر من واحد يعبر عنهم بمحمد بن فضيل، وبمقدار ما راجعت شخصيا خلال هذه الفترة إلى الروايات في محور الروايات تقريبا في الكتب الأربع لعله في مورد واحد يوجد تعبير آخر، وإلا في الكتب الأربع بل وفي غيرها أيضا التعبير الشايع في الروايات مطلق محمد بن فضيل، وليس من البعيد أن يكون هو الأزدي، والأزدي ضعفه الشيخ في رجال يظنه في أصحاب الرضا عليه السلام، ذكره أكثر من مرة لكن ضعفه في أصحاب الرضا عليه السلام، وليس من البعيد أن يكون ذاك، هذا احتمال وارد. وتضعيف الشيخ ظاهرا صعب الآن قبوله، في مورد آخر نسبه إلى القلوب رمي بالقلوب مثلا أو قيل فيه بالقلوب، ولعل التضعيف من شأه هو هذا الغلوب، وليس من البعيد أن يكون المراد بالغلوب ما ذكرناه. طبعا في بعض الكتب الرجالية المتأخرة حاولوا أن يذكر رواية مثلا يستفاد منها الغلوب مثلا، وناقش فيها الآخرون بعدم استفادة الغلوب من هذا، لا أريد الدخول في التفصيل. على أيين بلحاظ ما جاء في كتب الرجال تمييز هذا صعب، لكن انصافا بحسب تتبع في الروايات يظهر ان محمد بن الفضيل مشهور بهذا العنوان، ولذا لم يذكر له وصفه، مثلا زراره مشهور و قلیل موجود زراره ابن عیان ان زراره زراره این شخص صاحب و حالا شرح نامو پسلا ان شخص قد اکون معروف اما مطلقا و اما فی الاوساط العلمیه و اما فی علم خاص و فی مجمده فی کتب الاصول لما اقول وقال الشیخ یعنی الانصاری الان غالبا فی کتب الحدیث الفقه لا قال و قال الشیخ الشیخ طوسی مثلا فی کتب الفلسفه الشیخ شخص اهل ام جرا الشیخ مثلا افرض مثلا الاخون قال الاخون یعنی و قال الحاجی مثلا و کذالک ربما یکون مشهورن فی الارض مثلا قال سید الخوی سید الخوی مشهور شخص معین مو ای سید کان من مدینه خوی و لیس مرددن ایوا نعم فی جمله من الکتب العلمیه و قال الخوی فی شرح النهج خب هذا یحمل علی الشیخ الخوی الذی شرح نهج البلاغه و الا فی السنت العامه و قد یکون معروفا به عنوان فی کتب الحدیث قد یکون معروفا به هذا العنوان فی کتب الفقه قد یکون معروفا عند راوی معین مثلا الشیخ الکلینی اذا قال علی عن ابی یعنی علی ابن ابراهیم شرحنا صاحب من ذکرنا هذا حالا لما یذکر اینا کثیرا ما یذکر به عنوان محمد ابن الفضیل انا اتصور هذا شاهد على انه شخص معروف لا يحتاج في تمييزه الى ذكر الجد او الى المدينه او الى القبيل نسب انتساب الى القبيل بمجرد قال محمد بن الفضيل يفهم من هو الان بعد ان اطلعنا على مثلا تعابير الشيخ في الرجال وفي غيره خصوصا الشيخ في اصحاب الرضا اظن يذكر محمد بن الفضيل یقال هو متحد مع هذا ليس بعيدا على عين اجمالا مصادر رجالیه کتب رجالیه و احادیث تحتاج الى تحقیق کلی اجمالا اتكلم التفصيل موكول الى عمل خاص و لجنه خاصه و کیفیه خاصه تنقح هذه الاثار من جديد في محاوره الثلاثه الروايات الرجال كتب الرجال و كتب الفهارس يتبين ذلك من المراجع إلى هذا اليوم على الآن لا أريد الدخول في هذا البحث و ثم انصافا الرجل يروي عن الأئمة عليهم حتى في رواية عن أبي عبد الله أتصاب مو يعني في بعض المعنى أبي عبد الله احتمل عليه في خبر وهو يروي عن الكاظم والرضا والجواد وعد أيضا أظنه في أصحاب العسكري صلوات الله سلامه عليه على أي حال الرجل له روايات يروي عن المشاهير نسبة وروى عنه عدد كبير من الأجلاء مثل أمثال صفوان وبزنطي وابن إلى آخره إنصافا مثل علي بن محزيار كما في هذه الرواية يعني جملة من الأجلاء روى عنه والإنصاف بعد هذا كله تطمئن النفس به وثاقتی و به شهرتی لیکن نحن الان دقیقا اظنه فی مورد واحد رأیت محمد بن الفضیل الازدی و ضعف هذا رجل به هذا العنوان فی کلمات شیخ و یقال ان الشیخ من دون ارتباط و ثقه فی به عنوان محمد بن الفضل علا این التفصیل یحتاج الى مجال آخر لکن انصافا سوا اون عرفنا و دقیقا املا ظاهرا الرجل له شخصیه احتمل ذکر فی بعض العبارات انه بصریون لعل استر فی عدم شهرتی به ذاک المعنا بعده عن الحوز العلمی المتعارفه یعنی فی ذاک الزمان الکوفه و بغداد و طبعا ابتداء قوم فالرجل لعله كان بعيد عن الأوساط العلمية فصار محل الشبه وإلا أمس قلت تشخيصه صعبون تشخيصه بحسب المصادر الرجالية وإلا في الروايات محمد بن الفضيل مطلقا لكن ليس من البعيد أنه لشهرته لم يذكر اسم جده ولا نسبت و الى البلد و الى العشیره و ما شابه داره. لما یقال محمد ابن الفضیل معلومون ان المراد بهی شخص معینون و انصافا کثرت روایات و خصوصا وجود عدد من الاجله فی رواتهی من قبیل صفوان و بسنتی و هنا علی ابن مهزیار و
نرفتن بسه تعمل کردن؟
ظاهرن احتمالا چون علی ابن مهزیار که در اهواز بوده بسه رفته علا یا حالن از شواهد تشیر الى انهو تقبل روایت حاضره شد بلا یبعود ان تستفاد و ثاقت و ایغن و اذا اضافنا الی روایات الاجلا کثیرا بل لعله کان جیل القدر لکن خفی حاله عندنا و تضعیف الشیخ الان وجه غیر واضح مضافا الى انه فی کتاب آخر نسبه الى الغلو احتمالا التضعیف یکون من الغلو احتمال وارد ولو الان لا نستطیع فالانصاف ان هذه الروايه ولو اعرض الشيخ الطوسي عنها ولكن الانصاف الشواهد الرجاليه والشواهد الفهرستيه تؤيدها انصافا صعب رد هذه الروايه بمجرد ظاهره هذا بالنسبه الى الجانب الرجالي والفهرستي واما بالنسبه الى مضمون الروايه كما قال المجلسي رحمه الله حسب الظاهر مخالف مع بقیه روایات ثم هو حملها على سن التمييز یعنی که انما اراد ان يسأل الامام اذا كان عمر الصبي اشگل يكون مميزا فقال اذا نبتت اسنانه اصطلاحا اسنانه
تعيين سن
التمييز نه حرف خوب اعرض به خدمت کم هاد الذي افاده رحمه الله مطلب صحیح لکن ظاهرا مشکلته کلمت یحرم به متا یحرم به نحن قلنا یعنی انا ذکرت هذا شيء کرارا انصافا فی کتب الفقه هكذا و فی کتب الحدیث یعنی مثل وسائل و غیره الصبی یحرم و الصبی یحرم به اذا یحرم یعنی اذا کان ممیزا یحرم به یعنی اذا کان غیر ممیز الان هذا المتعارف في كلمات الفقهاء لكن الانصاف لما نرجع الى الروايات يحرم به يستخدم حتى في الصبي المميز مثلا تلك الروايه عنده من الروايات وكذلك الحج العبد اذا حج به فليس وكذلك تلك الروايه التي قرأناها من كتاب الدعائم عن الصادق عليه السلام الصبي يحرم به قبل ان اذا احرم به قبل ان يبلغ الحلم واضح انه مميز فليس ما افاده رحمه الله المجلسي لابد ان يتمم بهذا الشيء ان المراد بيحرم به يشمل الصبي المميز ايضا و اشرنا خلال الابحاث وليس بعيد ان يكون المراد بيحرم به اشارتون به انه علاین هو لیس مستقلن بالاحرام و کنایتن ان یکون و کنایتن ایوان ان مسئلت اذن الولی لابد به اذن ولی یحرم حتی الو کان ممیزن مثل العبد به اذن مولا مثل الامه به اذن مولا فلذا اذا قالوا الحج العبد حجبه یعنی العبد احرامه احرم به حجبه یعنی احرامه و حجه لا یأتی به مستقلا لابد من ایقاع الاحرام به یعنی که انما من جهت اذن الولی یوقع الاحرام به یحرم به و انصافا ما افاده رحمه الله المجلسی ولو لم یذکر هذه النکته التي ذکرناها انصافا لا بأس به و یعید ذلك مضافا الى هذا یعید ذلك ما جاء في كتاب النهايه لابن الاثير امس قرانا عبارته يقال كانوا يحبون الصلاه للصبي اذا استقر مع انه قطعا الصلاه مستحبه في حق الصبي المميز صوم كذلك المميز فهذه العباره التي رواها في كتاب النهى. الآن لا أدري أنه حديث من أي كانوا يحبون الصلاة. خلينا نقول بجدين من متن حديث باز بخونم. فلو كان المجلس يذكر هذا الحديث أيضا مؤيد انصافا هذا الحديث مؤيد بأن المراد بالثقار يعني سن التمييز، مراد بذلك سن التمييز، المرحلة التي يقوم الطفل فيها بالأعمال العبادية. كانوا يحبون أن يعلموا الصبي الصلاة إذا ثقر، متن الرواية هكذا، كانوا يحبون أن يعلموا الصبي الصلاة إذا ثقر. على أين هذه الرواية أيضا شاهد لما أفاده المجلس رحمه الله، لأن الصلاة قطعا مع سن التمييز، فالمراد بيحرم به يعني الصبي يحرم بإذن أبيه. طبعا احتمال ايشون این عبارت نقل نکرد
مجلسی پسر نمی کنه و قال الجزری فیه کانو یحبون ان یعلموا الصبی،
بله مال پسر مراجع نکرد مرآت العقول
نه در مرآت الاخیار
اما از آخر که شرح کافی نیست که شرح فقیر نیست که
بله بله نه من فکر از پدر برم کنید اون بادی بودم این آقا در ایشان میگه نه حالا به مناسبت دیگه یا آورده
نه در زیل این حدیث ایشون نقل نکرد این روایت عبارت جزری نقل نکرد ایشون عبارت جزری رو در شرح در زیل این عبارت نه بود اینه من اضافه نیدم این ملاز الاخر رو نید اصلا ندارم که ملاز الاخر این من اضافه کردم که از این عبارت در میاد ان المراد به افقر یعنی سن و تمیز و متا یحرم به یعنی متا یعدن له الولی فی ان یعتی بالاحرام یعنی الصبی یعتی بالاحرام. هذا المعنى ذکره المجلسی احتمال و انا فی تصوری کلام صحیح یعنی کلام صحیح هذا المطلب مطلب صحیح و هو مطابق مع الشواهد و لعل کلام الامام الجواد ناظر الى هذه العباره المعروفه بس لا ادري ان هذه روايه ام عباره كانوا يحبون ان يعلموا الصبي الصلاه اذا ثقه این عباره يحبون ان يعلموا الصبي الصلاه اذا ثقه
عسکرم در نهایی هم
داره من نقل کردم نهایی ابن عسیر دیگه
خودم
نه میدم نهایی داره نفهمیدم حدیثی از کجاست یعنی حدیثی یا نه
مسند ابن عبی شیبه
حتی
نه کان یعلم الصبی از صلاته و سقه اونم از ابراهیم میگه ان الاعمش ان ابراهیم
میگه من بعید نرسم رو باشه ابراهیم نخعیست دیگه جزوه تابعین بعید میدونستم حدیث باشه میگم اون که عرض کم نگاه بفرمایی نکتش این بود که آیا این به اصطلاح حدیثه یا کلام بعض از خودشونه یعنی فقها و علما نمیدونم تابعین صحابه من احتمال میدادم یعنی به اصطلاح مقطوعه به اصطلاح کلام تابعیست کلام صحابی رو موقوف میگن کلام رسول الله مرفوع
خب با مول و سبیانکم به صلات سبسین هم موافق دیگه
بله احسن بله موافق با سبسین فما افاده المجلسی اولا لابد من التأمل فی ان یحرم به لیس معنا غیر الممیز سر فقر خلاف با فالمراد به یحرم به یعنی یحتاج الال اذن کلعب یحرم به طبعا اكو احتمال بس على مستوى الاحتمال ان المراد بيحرم به يعني تمرينا يعني الاحرام يوجد فيه يعني يتحقق فيه مو انه احرام واقعا خلاف الظاهر لان قلنا المشهور بين علماء الاسلام قاطبة صحة احرام الصبي المميز وغير المميز وفقط خالف في ذلك نصف الخلاف الى ابي حنيفة قال ان الحج في حقه تمريني والا المشهور ان الحج في حقه مشروع كذا فتبين باذن الله تعالى ان هذه الروايه ليست معارضه بعد التي وان هذه الروايه موردها الصبي المميز و تعبیر به یحرم به هذا الموجود فی روایات مراد بهی هو یأتی بهی لکن به اذن ولیه المراد به یحرم به فهذا به نسبت الى هذه الروایه فتبین به اذن الله تعالی. و اما المسئله التي ذکرناها بأن الأحاديث الموجودة عند السنة فيها إجمال وكذلك بعض الأحاديث عندنا إنصافا هذا موجود يعني لا يمكن إنكار هذا الشيء يعني شيء غير قابل للإنكار. وأما باصطلاح ما يرجع باصطلاح إلى بقية الروايات عندنا نقرأ طائفة من الروايات. قلنا روایت و کنا نحوج و معنا نسا و سویان مما رواه به اصطلاح سنه ابو زبیر المکی عن جابر ابن عبدالله و بعدی طول المقام اداره نشه جمله من علماء سنه ناقشو فی ابو زبیر محل مناقشت انه خصوصا روایات و عن جابر محل کلامه لا اريد الدخول فی بله هذا المقله ابو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الانصاري معروف ابو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس هذا ابو الزبير المكي هو كان يسكن مكه فيروي شيئا عن جابر يقال انه لم في قسم من لاقل في نصف من لم يسبق سماعه من جابر به نمان کانه کتابا الى آخر الى آرد دخول علاین به مقدار فحصی موقتا الان موقتا لم اجد عاجلا الا فی کتاب به اصطلاح سنن ابن ماجه و کما تعلمون هو من اضعف سنن ابن ماجه الغزوینی اضعف سنن و نسبه الى سعید ابن منصور راجعت الى سننه لم اجد موقتا الى سنن سعید ابن منصور لم اجد روایت فی لکن نسب الیه ولعله فی کتاب آخر مثلا اخرجه علی این که فما کان فالروایه لیست مشهور عند السنه روایه شاذه. و اما قوله فلبینا عن الصبیان غیر واضح ان المراد بالصبیان یعنی حتی المميز خلاف ظاهر جده و صبی به نفسی یولندی را حدیثی فیشه علاین که به ماکان الان عندنا فی تفسیر الحج هذه الروایه و فیها اجمال اما بقیت الامور فی کلمات العلماء و فقها و اهل البیت صلی الله علیه من جملت الامور في باب السبي رواية أوردها الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب حسب القاعدة منفردا عن موسى بن القاسم قلنا له كتاب الحج كان عند الشيخ الطوسي عن صفوان بن يحيى هو له كتاب الشرايع في الحلال عن عبد الرحمن بن الحجاج من أجلاء الأصحاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام و كنا تلك السنة مجاورين و أردنا الإحرام يوم التربية اليوم الثامن فقلت إن معنا مولودا صبيا فقال عليه السلام مروا أمه فتلقى حمله فتسألها كيف تفعل بصبيانها قال فأتتها فسألتها فقالت لها إذا كان يوم التربية فجردوه و غسلوه کما یجرد المحرم یا یجرد المحرم ثم احرم و ان ثم قفو بهی فی المواقف فاذا کان یوم النحر فرم و ان و احلق و رأسه ثم زور البیت به البیت بعد صد علا ای حاله هذه تعتبر من الروایات المهم عند اصحابنا فی کیفیت حج الصبی و ظاهر انه فی غیر المميز ان معنا صبیا مولودا صبیا ظاهرا انه کان غیر مميز بالنسبه الى عبد الرحمن بن الحجاج خب شأنه عجل بالنسبه الى کتاب صفوان کتاب مشهور لا اشکال فی لكن هذه الروايه لعبد الرحمن بن الحجاج اوردها الكليني به صیغه مفصل جدا فی باب المواقیت یعنی به حدود صفحه اکثر من صفحه و فی هذه الروایه به نقل الکلین رحمه الله تقریبا نستطیع ان نقول ثلاثه محاور. المحور الاول یقول ان کنت مجاور این احرم یقول من الجعران او جعران. هذا المطلب الاول الغریب ان الامام صادق ينقل عبد الرحمن بن حجاج مناظر له مع سفیان ثوری او سفیان ابن عیینه ابو سفیان سفیان ثوری و سفیان ابن سعید انا ذاك اليوم اشرت ان سفیان ابن سعید الثوری من همدان هم راجعت من جديد حتى لا انسى رأيت انه قول بانه من همدان و قول اخر و قال في تهذيب الكمال هو الاصح من ثور تمیم تمیمیان ليس همدانیه على اینکه به مکان اصحه و کلام اولا تبین ان هذا القول موجود لعلان اعتمادی في الذاكره كان على ذاك القائل انه من ثور همدان و لكنه اختار ان صحيح هو من ثور من ثوری و تمیمی و من بنی تمیم عدنانی و اصطلاحی علا این کیف ماکان جا اظنه فی کتاب الانصاب لسمعانی هم ایران رأیت انه تمیمی و اظنه آکلا رأیت کتاب بس الان هل لحظه بعد ذهب عن بالی لابد ان اکون متأکد من الکلمات دقیقا علا این الظاهر انه ایران یقول من ثور تمیم لم يكن من ثور همدان. هذا بالنسبة إلى تصحيح الخطأ السابق. فأما هذه الرواية المحور الأول كلام طويل للإمام الصادق مع سفيان وسفيان اعترض على الإمام. بالنسبة إلى تلك المسألة إجمالا لا نتكلم الأقوال بين أصحابنا ثلاثة أنه يذهب إلى أن الحيل مثل جعرانه، يذهب إلى المواقيد أحد المواقيد، يذهب إلى الميقات الذي لأهله مثلا هذا رجل من الكوفة يذهب إلى ميقات أهل الكوفة ذات عرق فمحل أهله تعبير بمحل أهله. وهذه الرواية بالخصوص القريب جدا ليست مشهورة بين الأصحاب. يعني العجيب أن هذا الرأي أنه يخرج إلى أن الحيل ليس مشهورا. و السيد الاستاذ رأى ان الروايات صحيحه في اقواله الثلاثه فالتزم بالتخير مخير بين محل قومه بين الميقات وبين ان الحيل. طبعا الان لا نتكلم لانه خارج عما نحن فيه. ثم محور ثاني في الروايه موجود اظنه في النساء كيفيه العمل في النساء، هذا المحور الثاني في روايه الكلين. فأجاب الإمام و ثم محور ثالث في رواية الكليني وهو هذا، هذا موجود في تلك الرواية المفصلة في المحور الثالث. يعني يستفاد من هذه العبارة أن موسى بن القاسم روى عن كتاب صفوان فقط هذا القسم، ولعل هذا القسم كان في كتاب موسى بن القاسم أو في كتاب صفوان في حج الصبيان، لعله ليس من البعيد. فهذا هو المحور الثالث في عبارة الكليني. وذاك اليوم قارنا، طبعا ذاك اليوم الذي القعدة العلمية كانت باللغة الفارسية، الأخ قرأ رواية عبد الرحمن من نسخة الكليني وقارنا بينه وبين نسخة الشيخ الطوسي. يعني في الحقيقة بالنسبة إلى هذه الرواية الآن القسم الأول المحور الأول الآن عندنا اختصاصا عند الكليني، المحور الثاني رواية عبد الرحمن أيضا عندهم، المحور الثالث عند الكليني وعند الشيخ الطوسي. طبعا الشيخ الطوسي رحمه الله أورد رواية الكليني مو أنه لم يورد، الرواية المفصلة، لكن من كتاب موسى بن القاسم فقد المحور الثالث. الشيخ الطوسي منفردا من كتاب موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج المحور الثالث. الشيخ الكليني روى المحاور الثلاثة عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار من أجلاء الأصحاب عن صفوان عن عبد. ففي الواقع هذه الرواية الإنسان الروايات اللطيفة التي ينبغي أن يجعل لها كراس أو جزءا أو دفتر خاص، إنسان يقارن بين المتنين. والغريب أن كليه امام صحيح طريق الكليمي لا صفان المشهور هو هذا محمد بن عبد الجبار، و شیخ طوسی رواه من کتاب الحج موسی بن قاسم ایضا عن صفان. و نحن للتمييز بين النسختين نعبر عن نسخه الشيخ الطوسي يعني كتاب الحج للشيخ موسی بن قاسم نقول الشيخ طوسی من النسخه الكوفيه، الکلینی هم نقول من النسخه القمیه به اعتبار ابو علی الاشعری احمد ابن ادریس روا هذه الروايه المفصله في قم. فالشيخ الطوسي روا عن الکلینی الروايه المفصله، لكن القسم الثالث نقل منفردا من که هذا ينفعنا جدا نقارن بين المتنين قارن ذاك اليوم. فهناك نسختان من صفوان والغريب كلتا النسختين في غاية الصحة، نسخة محمد بن عبد الجبار نسخة قمية صحيحة، نسخة الشيخ الطوسي نسخة موسى بن القاسم هي أيضا نسخة كوفية من يعني أيضا من صفوان لكن بنسخة كوفية أيضا صحيحة، يعني الرجل من الأجلاء موسى بن القاسم. و انصافنم یعنی انسان قد یرا بعض تغییر و بعض تصرفات بین النسختین مناسب الدق فی معرفت المتون فی معرفت المتون الدق فی هذا المجال تنفع كثيرا. ثم اغرب من ذلك هذا اختلاف موجود علیه و الاعجب من ذلك ان المحور المتوسط حج النساء اورده الشيخ الكليني نفسه الشيخ الكليني في كتاب الحج بعد عدة أبواب، اوردها في باب نادر، قال باب نادر فيه كم حديث اظن الحديث الثالث هو هذا و بنفس السند يعني تماما.
این از موارد تفکیک بین حجیه در حدیث
نمیتونم هنوز نمیتونم لم افهم السر عجیب حاضر عمل من الکلین غریب اون جده. اجمالا فهمای
شما اجمالا باید بفهمیم
که هیچ نمیدونیم. بله کار نشده. یعنی اولا موسی بن القاسم به حسب ظاهر لم یر و بقیه تر روایه. الغریب ان الامام یؤکد علی خروج الی جعرانه و یناقش مع سفیان، سفیان ابن عیینه، و مع ذلك ليست الرواية مشهورة بين الأصحاب بالعمل. هذا غريب جدا. و أغرب من ذلك كله هو أن المحور الثاني يعني القطعة الثانية واضح الرواية ثلاث قطع، القطعة الثانية من الرواية نفس الكليني أوردها مرة أخرى في باب نادر، وهذا غريب جدا. فقد المحور البصر توجیه عملی به حسب ظاهر لعله فی کتاب صفوان ذکرت هذه القطعه مره ثانیه، لعله یعنی فی کتاب صفوان کان. یعنی فی کتاب صفوان ذکرت الروایه کاملتن و فی کتاب صفوان او احتمالا فی آثار احمد ابن ادریس. فصلت هذه القطعة الثانية من الرواية مثلا قال و روا عبد الرحمن ابن فصله، يعني المصدر الأول الذي نقل الكليني عنه هذه الرواية هو المصدر الثاني ظاهرا في مصدر ذكرت الرواية كاملة وفي مصدر آخر أو في نفس المصدر في مكان آخر ذكرت القطعة الثانية. فتصور الكليني أن هذه القطعة بإنسان نادرة باب أورد. إلى الآن لم أفهم على الآن شخصا كيفية عمل الكليني،
یعنی از این که دوبار ذکر شده یک بار مجزا فهمیده این نادره، حرف زده نادره،
طبعا ذکرنا کرارا و مرارا فی امثال هذه الموارد نستطیع ان نذکر عده احتمالات که لا فائده فی بیان یک نوع و انفسنا بالاحتمالات. عادتا احتمالات موجوده لكن على عین غریب جدا، یعنی هذا المطلب فی غایه الغرابه ان الشيخ الكليتي رحمه الله اورد هذه القطعه بالذات في بابين، في باب اورد هذه القطعه في وسط الحديث قبلها قطعه و بعد، و في باب نادر فقط الوسط اورد الوسط، يعني ما يتعلق الان نفهم الان الامر غير واضح عندنا انه و بنفس السنه دقيق و قارنت المتن به دقیق ما بینه هما لعله هم مثلا فتحا واب مثلا فتشی قلیل جدا قلیل کان اختلاف، یعنی المتن واحد تقریبا ان لم نقل تحقیقا. طبعا لم ادقق النظر تماما، یعنی اجمالا قارنت بین المتنین به نحو من الاجمال انصافا المتن واحد، لعله هم کلمه مثلا لفظ کان اختلاف، لعله هم سمو لیس فی بالی دقیقا لا اصلاحی، لأنه إنما عرض كان لم يكن غرض الدقة في ذلك بالنسبة لنا. المسألة تحتاج إلى مراجعة أكثر في عمل الكوليني رحمه الله. لا إشكال أوثق الناس في الحديث وأثبتهم فيه كما قال النجاشي رحمه الله، فكيف صدر منه هذا الشيء غريب جدا. فالشيخ رحمه الله منفردا من كتاب موسى بن القاسم أورد القطعة الثالثة من الحديث، وهذه القطعة الثالثة أيضا في كتاب الكوليني في الحديث المطول موجود في القطعة الثالثة، هنا فقط رواية مفصلة.
شيخ من كتاب كالي؟
بلش شيخ من كتاب موسى بن القاسم لم يعمل شيء، شيخ نقله من كتاب موسى بن القاسم. نعم غدا لعله أبيض أراجع من جديد إلى باب المواقيت وإلى باب حكم النساء في الميقات، أشوف أن الشيخ روى القطعتين من كتاب موسى بن القاسم أم لا. هنا فقط القطعة الثالثة، هنا قال ويأتي نحو هذا عن تهذيب وكافي في ذيل رواية عبد الرحمن في باب عشر ميقات. صحيح في ذيل يعني القطعة الثالثة
از جامع الحديث میخونید؟
بله.
یه بار برات
میشه کم صفحه شو
عبارت
جدید کلمه و یاتی نحو هذا عن تهذیب و کا، کا یعنی کافی، هو اساسا الحديث الكافي التهذيب رواه عن الكافي في ذیل روایته تعبیر و ذیل صحیح هذا التعبیر مراده یعنی روایت عبد الرحمن في الكافي مطوله ولكن ثلاثه قطع و ثلاثه محاور. المحور الاول يقول أنا كنت مجابر يعني بغيت في مكة سنة، قال تخرج إلى جعران فتهر. القطعة الثانية النساء شلون، القطعة الثالثة الصبي المولود، هذه هي القطعة الثالثة في رواية الكوليني المفصلة. ويبدو أن في كتاب الصفان على عين هذه الرواية المفصلة موجودة، هذا لا يشكل، لكن موسى بن القاسم لما ينقل من كتاب صفان بينهما اختلاف. اولا سألت ابا عبد الله وكنا تلك السنة مجاورين، هذا ما موجود في كتاب صفان، هذا اضافه موسى بن القاسم لانسجام الرواية. هذا المطلب كنا مجاورين في القطعة الاولى مذكوره، يعني في القطعة الاولى قال كنا مجاورين وكذا جاورنا، فأنا كيف أحرم؟ ثم قال نساء كيف تحرم؟ يعني في المجاور في الجواب مجاور. ثم قال الصبي لنا مولود صبي، فهذا كنا مجاورين تلك السنة. فقلت من هنا إن معنى مولودا صبيا. الآن أقرأ الرواية إجمالا لأن الوقت انتهى اليوم، بدأنا شوي. قال مر أمه فالتلقى حميدة او حمیده فلتسألها کیف تفعل بصبیانها، قال فأتتها فسألتها فقالت لها اذا کان یوم الترویه فجردو و قسلو کما یجرد المحرم. طبعا فی شیء من الروایات النبویه الان هذا الشیء ما موجود، یعنی ینبغی ان یعرف، فقط موجود لهذا حجون ولذا ام شرحنا هذه النقطه. طبعا ثم احرم ان في نسخة الكافی موجود احرم و ان، ابتداعا احرم و فجردو و غسلو، هنا کافی فجردو و غسلو ثم احرم و ان، و انشاءالله قدر نقرأ بقیت مد مع الاختلاف. اما اشرت الى نکته و هی انهو یمکن ان کان هناك سیر جاریه بین المسلمین بل بین حتی العرب الجاهلی فی حج صبی غیر الممیز، لان هذه المرأة مو معلوم کانت تعلم هذا الحکم، لعلها به فطرتها طبیعی اتت به هذا الصبی الى الحج فسألت رسول الله و اقرها رسول الله على هذا العمل. نحن ذکرنا انه لم تذكر هذه الخصوصیات في رواية رسول الله لعلها كانت معروفة، الان هم اشرت الى ذلك. ينبغي ان تعرف ان هذه نقطة في غاية الأهمية. نحن اصولا بعض النوبات نذكر ان مثلا العلماء ذكروا هذا الشيء في التاريخ ولم يذكروا كذا، بيوم ان نستفيد كان كذا وكذا. هذا اصطلاحا يعبر عنه قراءة غير المكتوب من التاريخ، یعنی شیء من التاریخ مکتوب خب هذا قراءته سهل، شیء غیر مکتوب نريد ان نعرف غیر المکتوب. حالا الان مو الان قدیم موجود قراءته غیر المکتوب، شیء غیر مکتوب. و ذکرت سابقا هذه نکته انه الان متعارف في دراسات تاریخی التعرض لغیر المکتوب مو المکتوب، و ذکرنا ان هذا المطلب لا بأس به حرای فتر. انما الكلام في الفقه هذه مشكله، يعني قلت انا اشير الى هذا الشيء لا يفهم من كلامي امس انا اؤمن بهذا الشيء، اما في الفقه بما ان الامر يدور مدار الحجيه وما كان حجه بين الله بين الانسان وبين الله سبحانه وتعالى، الان الاعتماد على غير المكتوب في غايه الصعوبه. مثلا نقول قال على هذا حج، فهذا نفهم انه كان متعارف الصبي غير المميز يأتون به للحج، وكان مثلا متعارف أنه يلبس ثوب الإحرام ويقصر، نقول هذا كان طبعا في الرواية ما مكتوب هذا الشيء، لم يذكر هذا الشيء. الآن هم أشعر قلت ليس مثل قضية نفقة مال المرأة الناشزة، نفقة المرأة تعرضنا لذلك. ينبغي أن يعرف نقطة مهمة انه لعلنا في التاريخ نتكلم حول التاريخ غير المكتوب، لكن بالنسبة الى الحجج الشرعية والروايات والاحكام الالهية الاعتماد على غير المكتوب غير صحيح، مو انه في غاية صعوبة الاشكال. نعم هنا شيء اخر وهو انه ببعض القرائن الخارجية التي تنتهي، يعني هذه القرائن تعتمد على نکات مکتوبه، علا شیء مکتوب مو غیر مکتوب، نستطیع ان نکتشف غیر المکتوب بحیث انه حتی اذا لم يتم الاکتشاف الحجه شرعیه موجود. مثلا روایت عبدالرحمن بن الحجاج هذه حجه فی علا مسلک الامامیه روایت حجه، فالامام صادق لما ينقل هذا الشیء یجرد و یغسل ثم یحرم عنه هذا معناه هذا خب هذا مكتوب، هذه حجة مكتوبة ليست غير مكتوبة. بل خب مكتوب، فنحن نذكر هذا الشيء نريد أن نذكر لعل من هذا المكتوب نصل إلى ذاك الذي غير مكتوب، هذا مرادنا، لا أنه نعتمد على غير المكتوب. اشتباه دارسي في التاريخ يعتمد على غير المكتوب، لكن هنا في الأحكام الشرعية لا يعتمد على غير نعتمد، لكن بما أننا نرى مثلا أن هذا الحكم مشهور بين عامة المسلمين، أصلا ذكروا هذا الشيء، موجود هذا الشيء في كتبه، يعني في آراء الفقهاء موجود، في روايات حجة عندنا موجود هذا الشيء، أيدنا ذلك قلنا ما دامت في رواياتنا هذا الحكم موجود لعله كان في صدر في الإسلام تبعا حتى للجاهلية، لما يأتون بالصبي للحج مثلا ظاهر المحرم يراع معه، و الا المرء تسأل لهذا حجون قال نعم ولكی اجون. خب لا تسأل کیف نحجو کیف نفعل به اذا فرمنا صبی غیر ممیز شهر او سنه او عام واحد. لما نرى انها لن تسأل عن هذه الخصوصیات ثم ذکرت الخصوصیات فی فتاوى علماء الاسلام و خصوصا فی بالخصوص عندنا فی روایات اهل البيت سلام الله علیهم اجمعین و کلاله که اصحابنا افتو بذاره. فالظاهر انهو کان امرن معهودن و الا مجرد اتیان صبی الى المواقف خب آدم احتاج رسا و خصوصا اذا کان تمرینی هم احتاج رسا. فلذا نحن ذکرنا هذه النکته لا یتصور نحن اعتمدنا على شیء غیر المکتوب فی الحجیه اعتمدنا على شيء مكتوب لكن قلنا يمكن من هذا الشيء يفهم انه كان هناك سير جاريه حتى بين الجاهليين في حج الصبيان غير المميزين فالنقص صار سواء آمنا بهذا الاكتشاف ام لم نؤمن هذا لا يؤثر شيئا على الحج الشرعيه موجود روايات اهل البيت صلى الله عليه وسلم. لكن هذا اذا صح هذا الحديث يكون منسجما يعني كلام الراوي ابن عباس يكون منسجما حتى ابن عباس لم يقل انه مثلا قال النبي افعل كذا ابن عباس يقول هي فعلت كذا فهذا ان دل على شيء دل على انه كان شيء متعارف لابد ان صار شيء متعارف. هذا الشيء المتعارف لم تذكر لم يذكر في الرواية لكن فيما بعد ظهر في فتاوى العلماء وظهر في روايات أهل البيت بعد هذا مكتوب قال جردوا قسلوا كما يفعل بالمحرم و ثم أحرموا عن و إن شاء الله غدا بإذنه تبارك وتعالى نقارن المتنين النسخة الكوفية لروايات صفوان والنسخة القمية لروايات صفوان ونحن بحسب شواهد تاريخية بحسب التعبير الأدبي بحسب الشواهد الخارجية نقول مثلا في نظرنا الحق مع النسخة الكوفية وهنا الحق مع النسخة القمية نقارن بين النسختين في مجال نرجح النسخة الكوفية وفي مجال نرجح النسخة قومیه غدا ان شاء الله تعالی صلی الله علیه و آله.